السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب ونسب، ثم جاء يتفقد كنته فقال: ما بال بعلك؟ أو كيف وجدت زوجك؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلامني أبي وقال: زوجتك امرأة ذات حسب ونسب ثم عضلتها؟ فلما يأس مني ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. يقول: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن في ليلة واحدة؟ يقول: قلت نعم. قال: لا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأتي كل ذي حق حقا. صم 3 أيام من كل شهر. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. يقول: قلت يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: قلت يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. ثم قال: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: في كل 10 مرة. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ففي كل 7 مرة. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ففي كل 3 مرة. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذه القصة في شأن اجتهاد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في العبادة، وكيف كان الاجتهاد، هذا الاجتهاد الذي هو ممدوح في أصله، إلا أنه متى أدى إلى ضياع حقوق الآخرين صار مذموما. وكيف كان هذا الحوار بينه وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث غزير الفوائد. إلا أن غرضنا من إيراده في هذه الآونة هو أن نستعرض صورة للمجتمع المسلم في الوقت الذي تكثر علينا فيه الهجمات، لكي نغير هويتنا، غيروا لنا هويتنا الثقافية أو أفسدوا منها ما أفسدوا، وغيروا لنا هويتنا السياسية فأفسدوا منها ما أفسدوا، وهويتنا الاقتصادية. والحرب دائرة في آخر جولاتها في الهوية الاجتماعية، في نظام الأسرة ونظام الزواج وغيره. وقد تأخرت الحرب في هذا، فإذا كانت الحرب في الجوانب السياسية والاقتصادية ونحوها قد بدأت منذ نحو قرنين من الزمان، فإنه قد أخروا الكلام على قضية الأسرة في منذ نحو 50 عاما أو 70 عاما أو نحو ذلك، ريثما تكن العجلة الثقافية قد أعملت عملها في العقول، وما زالوا كل عام يضيفون جديدا على محور الإعلام، حدث ولا حرج، ولكن الجديد هو على محور الاتفاقات الدولية وغيرها، وقد تحدثنا عن شيء من هذا في الخطبات السابقة. نريد أن نستعرض تلك الواقعة كنموذج، كيف كان المجتمع الإسلامي فيما يتعلق بالعلاقات بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات، وكيف كان الخطأ يصحح، وما هي مسؤولية الجميع تجاه هذا، لأننا نتحدث عن أقوام لا يعرفون إلا لغة الحرب. هذه طبيعة ونفسية في الخلفية الثقافية الأوروبية، هم عاشوا حياتهم كلها حروب، حروب بين الدول، وحروب داخل المجتمع، حروب بين الرجل والمرأة، كان الرجل منتصرا في فترة وجاء ثمن، هكذا تقول وثائقهم، زمن تمكين المرأة. وقد أشار بعض الفضلاء إلى أن الكلمة المستعملة في النسخة الإنجليزية منها ليست لا تترجم بتمكين، وإنما تترجم باستقواء، ولكنهم يخففون الترجمة في النسخة العربية. فهذه قضية، فلنرى ها هنا. ومن الطرائف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من أصدق من يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فقد كان في جاهليته رضي الله عنه مثالا للذكاء والنباهة والنضج المبكر، فكان من نضجه المبكر أن زوجه أبوه وهو ابن 12 عاما، وولد له ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في عام زواجه الأول، فكان بين عبد الله وبين أبيه 13 عاما. ومن الطرائف أيضا أن عبد الله بن عمرو بن العاص سبق أباه إلى الإسلام، فكان من السابقين إلى دين الله تبارك وتعالى. فأنت تتحدث عن مجموعة من النبهاء وراثة الذين زكاهم دين الله تبارك وتعالى تربية وتهذيبا. فما هي، انظر أولا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه زوج ابنه، ونحن في المجتمع الإسلامي هناك مسؤولية أصلية للأب تجاه أبنائه، تنتهي عندما يحصل لهم ما يسمونه بلغة العصر الاستقلال الاقتصادي، لا ترتبط بسن معينة، وإنما تستمر إلى أن يحصل ذلك الاستقلال. فإن حدث ذلك فقد حدث، قد أدى الأب مسؤوليته الاقتصادية في الإنفاق على أبنائه. ولكن في تلك الواقعة وإلى يومنا هذا يتطوع الآباء بمزيد من الدعم لأبنائهم، فيتطوعون معهم في زواجهم وفيما وراء ذلك، لأن المجتمع الإسلامي ككل قائم على أنك وأنت تعامل الآخرين في واقع الأمر إنما تعامل الله عز وجل، وكل المعاملات مع الله عز وجل فيما يشرع لك من شرائع فيها فرض وفيها نفل، والترغيب دائما أن تزداد من المستحبات. فيكون ما يتعلق بإنفاقك على الأبناء وعلى الزوجات ومن مراعاتك لحق الجار ومن غير ذلك، لا تقف عند حد الواجب. وهذا أحد الفروق الجوهرية بين أن تكون الشريعة هي الحاكمة وبين أن تكون القوانين الوضعية هي الحاكمة. أن الشريعة لا تحكم فقط في النطاق القانوني، ولا يوجد في القانون شيء يسمى مستحب، لأن القانون إلزام. وأما الشريعة فلأنها ليست مجرد قانون وإنما هي نظام حياة، فأنت تجد في جميع شؤونها هناك قدر واجب إذا التزم الناس به كفاهم ونفعهم، مع الترغيب الشديد دائما في أن يزاد في المستحبات، أن يزاد في المستحبات في رعاية الآباء لأبنائهم، أن يزاد في المستحبات فيما يخرجه الأغنياء إلى الفقراء، فالزكاة الواجبة ثم الصدقة المستحبة، والزيادة في المستحبات فيما يتعلق ببر الأبناء بالآباء، الزيادة في المستحبات في طاعة الزوجة لزوجها وفي رعاية الزوج لزوجته. القضية لا تقف عند حدود الحقوق، ولكن ثمة حقوق معروفة، بحيث أنه من كان عليه حق فلم يؤده أمكن مقاضاته أو أمكن، وليست القضية أو في هذا المجتمع الذي كان يحكمه بالشريعة، فضلا عن أن يكون المحاكم لا تحكم بها، ليست الخطوة الأولى هي الشكوى إلى القاضي. المجتمع المسلم عرف عبر تاريخه أنه يمكن أن يحل المنازعات بالتفاهم بين الخصمين ثم بالتحاكم إلى محكم في نطاق لا يخدش حياء الخصمين. وقد فتح الشرع هذا الباب وقال الصلح خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فما يتعلق بالحقوق بين العباد يدخلها باب الصلح، وباب أن تأخذ شيئا وتترك شيئا إلى غير ذلك. الحاصل أن ها هنا في هذه الواقعة كان عمرو بن العاص رضي الله عنه مع نجابة ابنه، ومع أنه سبقه إلى الإسلام، إلا أنه ما زال يسانده، ولأن مع نجابته ومع ذكائه ومع قوة شخصيته فقد تكون ثمة جوانب تحتاج إلى مساندة. زوجه امرأة ذات حسب ونسب. وعمرو بن العاص رضي الله عنه من أذكياء التاريخ، فلعله توقع المشكلة قبل أن تحدث، ويعرف من اجتهاد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في العبادة أنه ربما يقصر في حق زوجته. وانظر هنا إلى تلك النفس الكريمة، وامسح من ذاكرتك كل ما سطره الشيعة وأعوانهم والمتأثرون بهم في رسم شخصية شريرة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي ما من أحد منا إلا وفي عنقه له جميل، وأي جميل، وهو الذي نور الله عز وجل بلادنا بالإسلام على يديه. ولكن ليست القضية هي مجرد ذلك الجميل، بل أقول لك اصبر أغوار تلك الشخصية وفتش في ذلك الشخص الذي يزوج ابنه ثم يهتم بشكوى زوجتي قبل أن تشكو، ويتوقع المشكلة قبل أن تقع، والظلم فيها واقع على زوجة ابنه وليس على ابنه. ليس أنه خشى على ابنته مثلا فكان هو في هذه الواقعة أب للمرأة، بل كان هو يخشى على زوجة ابنه، فذهب وكأنه يستنطقها، وكأنه يريد أن إن كان الأمر على ما يرام، وإلا فإنه سوف يكون هو الخصم لابنه. هذا هو العدل الذي نتحدث عنه، أن الشريعة قد أرسته، أرسته مفهوم يجب أن يتربى عليه الجميع. ولكن حتى وإن وجد من يظلم، حتى ولو كان الظلم بغير قصد، ولو كان الظلم بنبيل قصد، يوجد الآليات التي يزال بها هذا الظلم. ذلك نقول إذا كانوا يقولون المرأة في بلاد الدنيا بأسرها تظلم نقول إن كان من ظلم في بلاد المسلمين فهو ظلم راجع إلى سوء التطبيق وليس إلى الشرع. أما أنتم فتتخبطون وتذهبون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. هذا الظلم في التطبيق حله في غاية اليسر بأن يعرف الجميع حقه وواجباته، وأن يعرف الجميع من يظلم من رجل أو امرأة ما هي الآليات التي يستطيع بها أن يرفع الظلم عن نفسه، وأن يعم في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو على الأقربين كما في تلك الواقع. استنطقها عمرو رضي الله عنه فنطقت وأعربت عن شكواها في غاية اللطف والأدب. ولعل بعضكم قد يقرأ أو يسمع أو لعله قد شاهد في قبل أن يمن الله عليه بأن الالتزام ونحو ذلك كيف تصور بعض الأفلام الأزمة الكبرى في أن المرأة متى كان هناك تقصير من الزوج في حقها كيف ستشكو وكيف ستذهب إلى القاضي وكيف سيطلب، ولا ندري ماذا يفعلون هم. هم يعلمون الأطفال والكبار والصغار النطق بهذه الأمور بفائدة وبغير فائدة وبمناسبة وبغير مناسبة. فإذا جئنا إلى هذا الأمر قالوا الشرع نعم أعطاها الحق ولكن لن يعطيها إلا بعد أن تشكو. طب ماذا تريدون إذن؟ أن نجعل حبلها على غاربها كما يقولون، وألا يوجد ميثاق أسرة حتى إذا ما ظلمت لا تضطر إلى الشكوى؟ هل هؤلاء بالفعل يبحثون عن حياء أو عن أخلاق؟ وعلى أي فالشرع يجيز للمظلوم ما لا يجيز لغيره، ويجيز عند الضرورة ما لا يجيزه عند الحاجة، ويجيز عند الحاجة ما لا يجيزه عند غيرها. ثم فانظر إلى تلك المرأة التي استطاعت أن تعرب عن حاجتها دون أن تخدش حياء أحد، فأومأت إلى الأمر وفهم عمرو رضي الله عنه فذهب معاتبا لابنه. قد يكون نحن في بلاد المسلمين لأننا نحسن أن نذكر هذه الأمور ولكن لا نحسن أن نتربى عليها. والخطاب للجميع، لنا كلنا نريد أن نعيد تربية أنفسنا وعلى هذه المعاني، لأننا كثيرا إذا ما وجدنا أن أو جاءت شكوى من قريب أو تخص من هو أقرب إليك رحما أو أقرب إليك فكرا أو غير ذلك تعللت له بشتى أنواع العلل. وأتخيل لو أن رجلا قد شكي له من ابنه تلك الشكوى، فأظن أنه سوف يجد آلاف العبارات من أنه رجل صالح وأنه إنما شغل عن بيته بالعبادة، وأنه كم من الرجال الآخرين عندهم من الفساد، وكم من الرجال ممن ينشغلون عن بيوتهم ولكن بأنواع الملذات والمحرمات، مما حاصله أن على المظلوم أن يحمد ربه أن مظلمته قد اقتصرت على هذا الجانب، لأن غيره يظلم أكثر. وهو حوار يكاد وهي لغة تكاد أن تكون شائعة بيننا، بينما الصحيح أنك لا تقارن نفسك ولا غيرك ولا من تحب بمن هو أدنى في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو فوقكم في الدين ودونكم في الدنيا. نحن نعكس دائما. فإذا كان الإنسان يظلم زوجته قيراطا ثم عوتب يقول هناك من يظلم زوجته 24، وإذا كان هناك من يغضب والديه خراطا ثم عوتب يقول هناك من يعق آباءه جملة وتفصيلا، وإذا كان هناك من يقصر في عمله. وعلى هذا فقس، وهي آفة ينبغي أن نتخلص منها لا سيما في باب العلاقات الاجتماعية بين الناس، حتى لا نخسر ما نملكه من ثروة عظيمة في مجتمع يقوم على تلك المعاني الفاضلة. لم يلتمس عمرو رضي الله عنه لابنه عذرا، وإنما أخذ الشكوى وفهمها وطار بها إليه معاتبا له معنفا إياه معبرا عما يفعله ابنه بأقصى العبارات، يقول زوجتك امرأة ذات حسب ونسب ثم عضلتها، فلما يأس منه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناب هو عنها أو عن أبيها أو عن ذا أو عن أخيها من أن، ولما يأس من إصلاح ابنه ولا بد أن يرفع الأمر إلى من هو أكثر قدرة على التربية أو حتى أن يرفع هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا، رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن المجتمع تعود إليه هذه المعاني لا نحتاج قط إلى أن يتدخل في شؤوننا الغير، ونحن لسنا في حاجة إلى ذلك بأي صورة من الصور، بل وربما لا نحتاج إلى أن نتحاكم، ليس فقط إلى المحاكم الوضعية، بل ربما لا نحتاج إلى أن نتحاكم إلى محاكم ولو كانت شرعية، ولكن على مقدار ما يطبق الناس من ذلك الهدي، على مقدار ما تنصلح أحوالهم، فعندما يخرج الناس عن ذلك الهدي ويظلم بعضهم بعضا ثم يتعصب كل لقريبه، كما نجد لا تحدث خلافات زوجية فيأتي أهل الزوج منحازين له قبل أن يسمعوا ثم يزدادون انحيازا بعد أن يسمعوا، ويأتي أهل الزوجة بل ربما أفسدوها على زوجها وطالبوها بأن تشق عصا الطاعة وأن تهجر البيت دون أن يسمعوا ودون أن يعرفوا ودون أن يريدوا إصلاحا، فعندئذ تكثر المشكلات الزوجية، فإذا كثرت ملأت أروقة المحاكم، فإذا ملأت أروقة المحاكم جاء ذئاب يريدون في واقع الأمر أن يأكلوا الأمة بأسرها، فيأخذوا تلك الإحصاءات عن تلك المشكلات ويرفعونها للأمم المتحدة، وقد كانت الجاسوسية قديما سرا، فصار يفعل بعض صورها علنا وبكل فخر وبكل سرور، لأن الذي يفعل يقول إنه يشكو إلى الحكومة العالمية، إلى الأمم المتحدة، المظلة التي تظلل كل دول العالم، وهي مظلة ظلم لا مظلة عدل، مظلة احتلال من نوع جديد قد أنشأوها عندما قرروا أن ينسحبوا من بلاد المسلمين ومن غيرها لأن فاتورة الاحتلال العسكري باهظة، فاستبدلوها بتلك المظلة، والبعض يستمرئ أن يشكو وأن يرفع التقارير، وليس غرضه العلاج أو ليس غرضه العلاج على الطريقة الشرعية. فإذا فعندما نقصر نحن ابتداء فلا يتعلم كل منا حقوقه وواجباته ولا يؤديها على الوجه الصحيح، ثم نقصر كمجتمع في علاج المشكلات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نقصر كمجتمع فنعيد الشعار الجاهلي، نعيد شعار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعناه الجاهلي لا بمعناه الشرعي، ويمكن أن تجعل هذه هي ملخص آفاتنا الاجتماعية، أنت تريد أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما بأن تؤيده فيما يفعل، والشرع يقول لك انصره ظالما أو مظلوما في أن تعينه على الحق وأن تحجزه عن الباطل، فعندما نقصر في تلك المعاني نبتلى بما هو أشد، ونبتلى بأنه قد يوضع فوقنا مظلات تصادم دين الله تبارك وتعالى، وتزيد من مساحة الشقاق وتزيد من مساحة المشكلات الاجتماعية وغيرها. هكذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كثيرا ما ظلمه الظالمون في تزويجه لابنه ثم في بحثه عن شكوى كنته ومحاولته وإنصافه معها في أنه لم يرد عليها بشطر كلمة ولو من باب تسكين شكواها كما يقولون، وإنما أقر لها بتمام شكواه ثم حاول العلاج، ثم عندما فشل في ذلك كان هو الذي يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نائبا عن كنته عن زوجة ابنه في مقاضاة ابنه في مقاضاة زوجها الذي هو ابنه. هذه الصورة لو اقتربنا منها، لا أقول فقط لو طبقناها، فإنه حينئذ سوف يخجل هؤلاء من أن يتحدثوا معنا أو أن يحاولوا أن يفرضوا علينا شيئا من أفكارهم، ولكننا نقدم المبرر الأولي لأقوام ينتظرون هذا المبرر أو أدنى منه لكي يعبثوا في نظامنا، لكي يعبثوا بمجتمعاتنا. فإذا كان هناك اتجاه مقاومة لفرض هذه الأفكار علينا عبر القنوات السياسية وغيرها، والاحتجاج لدى رئاسة الجمهورية وغيرها، كيف توقع اتفاقية في بعد الثورة وبعد ما من الله تبارك تعالى على الأمة من وجود هذا التمثيل الإسلامي توقع اتفاقية أسوأ من التي وقعت في العصور السابقة، ويكون تحفظنا عليها بعبارات أضعف من التي كانت تتحفظ مصر بها سابقا، وقد كانت عندما وقعت مصر على الاتفاقية الأم التي انبثقت منها كل هذه الاتفاقيات، اتفاقية السيداو، قالوا صراحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. فكيف نقول الآن نعم نحن نوافق ولكن نطلب مراعاة القوانين الداخلية لكل دولة عند التطبيق؟ وإذا قارنت بين العبارتين وجدت البون شاسعا في قوة الاعتراض والاحتجاج وفي الإحالة على الشريعة التي يبدو أن البعض صار يخجل منها. هل لأننا في وضع اقتصادي نحتاج إلى مزيد من المساعدات، وقد نصت تلك الاتفاقية الجديدة خاصة على ربط المساعدات بالتوقيع على الاتفاقيات؟ هل يصح منا طارة نفتح حدودنا للشيعة لأننا نحتاج إلى أموالهم، وطارة نفتح المجال لإفساد الأسر لأننا في حاجة إلى مساعدات؟ فماذا سيبقى لنا؟ وماذا يمكن أن نقدم إذا سرنا على هذا الطريق؟ إذا كانت هناك احتجاجات سياسية وثقافية فإن هناك مسار آخر أهم، وهو أن ننشر ثقافة الأسرة المسلمة وآدابها وحقوق والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء وبين الأسرة وبين المجتمع لكي نطبقها. فإذا طبقناها فإن هذا في حد ذاته يعتبر هو خط الدفاع الأولي، أن يحاول الغير أن يقول عندكم مشكلة جئنا لكي نحلها لكم. فإذا قلنا لهم ليس لدينا مشكلات أو نحل نحن مشكلاتنا بأنفسنا، فإن هذا جزء من تفويت الفرصة على هؤلاء. أسأل الله تبارك تعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، في تلك الواقعة التي تعبر عن مجتمع هو مجتمع العدل بمعناه الشامل، العدل القضائي والعدل الاجتماعي، العدل الذي هو جزء من تركيبة جميع الأفراد وليس منظومة قضائية تحتاج إلى قوة لكي تطبق. رأينا عمرو بن العاص رضي الله عنه يزوج ابنه رغم ما فيه من نجابة إلا أنه يستمر في رعايته له، يصحح له، يبحث عن شكوى كنته، يستنطقها بالشكوى، يذهب ليحاول أن يصوب ابنه، وعندما ييأس يذهب شاكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الانحراف الذي وجد في ذلك في التطبيق من أن تطغى معنى حق العبادة على حقوق الآخرين، وليقرر النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تلك القاعدة التي قررها في هذه المناسبة وفي غيرها: إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. نريد ألا ندع الفرصة في أن نغتنم أيضا صورة أخرى، هي صورة العبادة في جيل الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يحبونها، وكيف كانوا يهرعون إليها، وأثر تلك العبادة في انصلاح أحوالهم العامة. هذه الواقعة لم تقع من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحده، وإنما وقعت من أبي الدرداء، ووقعت من سلمان رضي الله عنه، ووقعت من غيره، واحتاجت إلى ضبط فضبطت. قد كررنا مرارا أن السلف رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية الأمانة في نقل دين الله عز وجل، نقلوا لنا ما علمه إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا أخطاءهم وكيف أخطأوا فيها وكيف صوبها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون يأتي هذا لنا كما يقولون على طبق من فضة، نتعلم الخطأ ومن أين ينشأ وكيف يصوب. ولكن إذا كان هناك في جيل الصحابة رضي الله عنهم من احتاج أن يذكر بأنه لا يقسو على نفسه في العبادة بالدرجة التي تضيع حقوق بدنه ونفسه وأهله عليه، ولكن أين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ كان في درجة عالية جدا من العبادة تعطل المصالح الأخرى، فاقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يقرأ القرآن في كل شهر مرة، وأن يقوم من الليل وينام كما ورد أيضا في بعض روايات ذلك الحديث، وورد في الحديث المشهور الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عرف عنه شيء من ذلك، قال: فإني أقوم وأنام. فأين نحن من الصورة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أين نحن من العبادة؟ هل شغلنا عنها بخضم تلاحق الأحداث السياسية، تلاحق الأحوال المعيشية؟ والعبادة هي الوقود الذي يستطيع الإنسان أن يسير به، العبادة هي الجلاء الذي يجلو ما يعلو القلب من أضران الاحتكاك بهؤلاء الذين يعادون دين الله عز وجل، والاحتكاك ورؤية المعاصي التي تقص القلب، بل والدخول في المعارك الكلامية، وإن كانت قد تكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل أن ترد الباطل وتبين الشبهة، ولكن في النهاية أين وقودك؟ كل هذه جهاد بصور متعددة، ولكن أين الوقود؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عندما ندرس تلك القصص التي فيها أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمنون أن يؤذن لهم في المزيد من الاجتهاد، وانظر إلى ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ما يمكن أن تسميه أنت بالحد الأدنى من النوافل. النوافل هي نوافل بطبعها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن أنت في حاجة إليها بدرجة قد تجعل أن لها حدا أدنى، إن تركته فلا تلومن إلا نفسك، إن تركته فسوف تفقد القوة الدافعة، لأن كل ستأثم بل ربما تقصر في الفرائض. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يقرأ القرآن في كل شهر مرة، وأن يصيب شيئا من الليل. ثم ما زال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبحث، وكأنه يريد أن يعود إلى الصورة التي أحبها وتلذذ بها، أن يختم القرآن في كل شهر مرة، وأن يصوم، أن يسرد الصوم. فبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أقصى درجة في النوافل. هذه الدرجة القصوى إنما شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ما فوقها يضر بحقوق الآخرين جزما، فلا تترك حينئذ للتقدير. فلو أنه صام أبدا فلا بد أنه سيقصر. فأقصى من تلذذ بالصوم وشعر بما يورثه في القلب من حلاوة الإيمان وأراد أن يكثر منه، أقصى أحواله أن يصوم يوما ويفطر يوما، بحيث يكون من حوله من زوجة وأولاد بل ومن أضياف يجدون يوما يأكل طعامه مع طعامهم في الأوقات التي اعتاد الناس فيها أكل الطعام، لا أن يكون له موعدا خاص. وقراءة القرآن في أقل من 3 ليال يعني أنه سيبقى الليل كله يقرأه، لا يمكن أن يلتفت شمالا ولا يمينا، وأن أقصى ما يمكن أن يسمح إن وجد في نفسه همة بذلك أن يقرأ القرآن في كل 3 ليال مرة، أو أن يقوم به في الليل في كل فيختمه في 3 ليال. السؤال الذي نحتاج نحن أن نسأله لأنفسنا، لأننا لم نبلغ تلك الدرجة التي نصل فيها إلى أننا وكأننا نريد أن نتجاوز أقصى المستحب إلى الدائرة التي نهى الشرع عنها، بل أين نحن من أدنى المستحب الذي طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص؟ نحتاج على الأقل إلى هذا الحد الأدنى وقودا لنا في معركتنا، يضاف إلى الفرائض فيجبر ما فيها من كسر، ويهذب ما في القلب من خلل، ويلم ما فيه من شعف. فإن تركنا هذا فلا نلومن إلا أنفسنا حينما نجد فيها من الضيق والجزع وعدم القدرة على المواجهة التي من الواضح أن أمدها طويل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم وفقنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بالذى وحصرهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.